بالعلم بذل الأدب تتالى على الركب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتكلم عن القضية التي تناولها الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه في علوم الحديث، وخالفه فيها كثير من العلماء الذين جاءوا بعده، والمتعلقة بتصحيح الأحاديث والحكم عليها من قبل المتأخرين من أهل العلم. وذكرنا في اللقاء قبل الماضي أن هذه المسألة لها شقان، شق يتعلق بهل للمتأخر أن يتكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا أم ليس له ذلك، فذكرنا أن هذا يجوز للمتأخر كما يجوز للمتقدم إذا اكتملت عنده الآلة العلمية وحصلت عنده الأهلية الكافية الكاملة التي يستطيع بها أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. وقلنا أيضا هذا ليس معناه الخروج عن كلام أهل العلم، بل المجتهد حقا هو الذي يكون كلامه موافقا لكلام المجتهدين، وغير المجتهد هو الذي يكون كلامه في الغالب مخالفا لكلام أهل الاجتهاد. فعلامة كون الرجل مكتمل الآلة أن تكون أكثر أقواله موافقة لأقوال أهل العلم والاجتهاد المعروفين، والعكس أيضا صحيح. فعلامة عدم استكمال الأهلية أن تكون أقوال الباحث غالبا ما تخالف أقوال العلماء المجتهدين في العلم. وذكرنا أيضا أن هذا الاجتهاد إنما يكون في الأحاديث التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، أما التي اتفقوا على صحتها أو على ضعفها فهذا لا موضع للاجتهاد فيه ولا النظر فيه، فقد فرغ الأمر، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: اتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. إنما المجال واسع في الأحاديث التي اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها، فللمتأخر الذي اكتملت عنده الآلة أن ينظر في دليل المصحح وفي دليل المضعف ثم يرجح ما يراه صوابا أو راجحا أو أقرب إلى الصواب. فهذا هو الشق الأول من المسألة. الشق الآخر وهو متعلق بابن الصلاح نفسه، هل ابن الصلاح رحمه الله تعالى ينازع في هذا القدر الذي ذكرناه أم لا ينازع؟ من أهل العلم من فهم من كلامه أنه ينازع في هذا القدر، وأنه يمنع النظر في الحديث من قبل المتأخرين من أهل العلم. وذكرنا أن هذا ليس مرادا لابن الصلاح، وأن ابن الصلاح لم يغلق هذا الباب، باب الاجتهاد والنظر في الأحاديث التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ولم يغلق الباب في النظر في الأسانيد والروايات والحكم عليها بما تستحقه تصحيحا أو تضعيفا، وذلك إذا ما كانت تلك الأحاديث موجودة في الكتب المشهورة المتداولة المعروفة التي اشتهرت عن أصحابها وصحت النسبة إليهم أنهم رووا هذه الأحاديث وأنهم حدثوا بها أو أودعوها في كتبهم المصنفة. إنما كلام ابن الصلاح في الأحاديث التي تتفرد بها بعض الأجزاء الحديثية المتأخرة أو الكتب التي أصنفها العلماء المتأخرون وهم يروون فيها بأسانيد نازلة، تلك الأسانيد شيوخهم فيها أو شيوخ شيوخهم ليسوا ممن تحقق فيهم الضبط الذي كان يراعيه العلماء المتقدمون في الرواة، لأن الضبط عند المتأخرين معناه يختلف عن معناه عند المتقدمين. والثقة هذا المصطلح الحديث المعروف معناه عند المتأخرين بغير معناه عند المتقدمين، فلما اختلف الأمر على هذا النحو كان لابد أن يختلف الحكم الذي ينبني عليه. لما كان مصطلح الثقة عند المتأخر يختلف عن مصطلح الثقة عند المتقدم كان بالضرورة يلزم أن يختلف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح من زمان إلى زمان. فالثقة الذي كان عند المتقدمين أو وصف الثقة أو مصطلح الثقة حيث يستعمله العالم المتقدم فهو يقصد العدالة والضبط في أغلب استعمالهم، ومعنى ذلك أن الراوي الموصوف بهذا الوصف هو عندهم محتج به مقبول الرواية، بخلاف المتأخر. المتأخرون لم يقصدوا من وصف الثقة هذا المعنى، إنما قصدوا أن الراوي صح كونه سمع الكتاب أو له إجازة بهذا الكتاب أو نحو ذلك، وهذا بطبيعة الحال ليس كافيا في الاحتجاج بحديث الراوي، فقد يكون موصوفا بكونه ثقة وهو لا يعرف شيئا في الحديث وربما يصحف في الأسانيد أو في المتون وليست عنده الأهلية التي يستحقها من يقبل حديثه ويحتج به والذي استحق عند المتقدمين وصف الثقة. وذكرنا من كلام أهل العلم ما يوافق ابن الصلاح على هذا القدر وعلى هذا المعنى، واليوم سنتكلم عن نفس المعنى وعن نفس القضية ولكن من جانب عملي، بعد أن نظرنا في كلام ابن الصلاح وكلام من خالفه وبينا وجه كلام ابن الصلاح وأنه لا يتعارض في واقع الأمر مع كلام من خالفه، فكلام من خالفه ينصب على قضية الاجتهاد عموما، وبينما كلام ابن الصلاح ينصب على قضية النظر في الأسانيد التي تفردت بها الكتب المتأخرة والتي لا يعتمد عليها لكثرة ما فيها من تصحيف وتحريف ونحو ذلك. وذكرنا من كلام الذهبي وكلام غيره من أهل العلم ما هو موافق لكلام ابن الصلاح، ونقلنا كلام البيهقي الذي نقله ابن الصلاح نفسه واعتمد عليه، وذكرنا أن أهل العلم الذين خالفوا ابن الصلاح أيضا احتجوا بكلام البيهقي، فهذا دليل على أنهم لم يروا في كلام البيهقي غضاضة ولا ما ينكر، فكيف أنكروا على ابن الصلاح وكلام ابن الصلاح هو مأخوذ أصلا عن كلام الإمام البيهقي عليهم رحمة الله جميعا. اليوم أنا سنذكر من صنيع أهل العلم سواء ممن كان في عهد ابن الصلاح أو بعد ابن الصلاح ممن طبقوا هذا الباب على المفهوم الذي فهمه ابن الصلاح، طبقوا هذا الباب، ننظر في بعض أمثلتهم وبعض المواضع التي استعملوا فيها هذا الضابط وهذه القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح، لننظر كيف كان علماء الحديث ليس فقط قبل ابن الصلاح بل في عهده وبعد زمانه كانوا يطبقون هذه القاعدة وهذه النظرية على نحو ما بينه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الجانب العملي يصدق الجانب النظري، الجانب العملي يصدق الجانب النظري. ثم بعد ذلك سنذكر بعض الأحاديث التي حكم عليها أو صححها بعض العلماء المتأخرين ولم يراعوا فيها ما احترز منه الإمام ابن الصلاح، لننظر كيف وقع لهم الخلل لكونهم لم ينضبطوا بالضابط وبالقاعدة التي أصلها ابن الصلاح أخذا من البيهقي ومن سبقه من أهل العلم وسار عليها العلماء بعده. تعالوا بنا ننظر في هذه الأمثلة. طبعا سأذكر الأمثلة التي صرح فيها الإمام بالقاعدة، يعني خلي بالك من الممكن أن نجد إماما من الأئمة يطبق قاعدة من غير أن ينص عليها، القاعدة في ذهني، القاعدة في عقلي، ولكنه يطبقها من غير أن ينص عليها، ونحن كباحثين نفهم ان الامام في هذا الموضع استعمل القاعدة الفلانية وان لم ينص عليها، وهذا معروف في طريقة اهل العلم. نجد مثلا امام من الائمة يعمد الى حديث رواه بعض الثقات وقد تفرد به، فيأتي يقول هذا حديث منكر، هذا حديث ايه منكر، فيأتي بعض من يتعقب ذلك الامام يقول له كيف تنكره ورويه ثقة. الواقع ان الامام طبق قاعدة في تفردات الثقات لم يتنبه اليها ذلك المعترض، وهو ان التفرد من الثقة ليس كله مقبولا، انما يقبل احيانا ويرد احيانا، فاذا انضمت قرينة تدل على خطأ الثقة فيما تفرد به فانه والحالة هذه يكون حديثه مردودا، لا لمجرد انه ثقة وانما لما انضم اليه من القرائن الدالة على كونه اخطأ فيما تفرد به، كأن يكون تفرد عن بعض الحفاظ الكبار كالزهري ونحوه ممن لا يحتمل التفرد عنهم من الا من اصحابهم المعروفين بملازمتهم والاخذ عنهم والاعتناء باحاديثهم، او كأن يكون من الطبقات النازلة الذين تفردهم في الغالب لا يحتمل، او كأن يكون تفرد بمتن فيه نكارة او باسناد فيه نكارة، فإن المنكر لا يأتي إلا من قبل من أخطأ في الرواية، فإذا كان الراوي الذي روى الرواية ثقة حملنا ذلك على كونه أخطأ عن غير قصد. إذا هناك اعتبارات قد لا يفصح عنها الإمام وهو يحكم على الحديث، ولكن الباحث المتخصص يفهم أن الإمام ما ضعف هذا الحديث الذي يرويه ذلك الثقة لمجرد أنه تفرد، وإنما لمن ضم إليه من القرائن التي يفهمها ذلك العالم والتي استرشد بها واهتدى إلى كون ذلك الحديث مما أخطأ فيه ذلك الراوي وإن كان الراوي من الثقات. لكن أنا ما ذكرتها هنا في هذا الموضع إلا المواضع التي أعمل فيها الأئمة القاعدة ونصوا عليها، قد يعمل الإمام القاعدة ولا ينص عليها، فقد نختلف نحن، فأنت تفهم صنيع العالم على وجه وأنا أفهم صنيع العالم على وجه آخر، فأنا يعني تنازلت عن هذه المواضع حتى لا تكون مسار جدال، وإنما اقتبست من كلام أهل العلم المواضع التي نصوا على القاعدة فيها أعملوها وبيّنوا أنهم أعملوا في هذا الموضع القاعدة الفلانية وهي مطابقة لما ذكره الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فجمعنا في هذه المواضع بين القاعدة والإيه والتطبيق، القاعدة والتطبيق، الجانب النظري والجانب العملي. من ذلك مثلا يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا ابن تيمية كان بعد ابن الصلاح واضح، طبعا ابن تيمية إمام أئمة السنة والحديث والفقه من علماء الرواية والدراية، تعالوا بنا ننظر كيف كان يتعامل ويطبق هذه القاعدة التي أشار إليها ابن الصلاح عمليا في كلامه في العلم. قال الإمام في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة صفحة 57 وهي موجودة في مجموعة فتاوى في الجزء الأول صفحة 234، بنقول الأرقام عشان اللي عايز يرجع. قال أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين. بص بقى يقول ايه، ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منه، ولهذا لم يروي اهل الصحاح والسنن شيئا منها، وانما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. ودوت شبيه بكلام ابن الصلاح لما قال ايه، قال بسم الله قال ايه، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمد المشهور. وهنا كلام ابن تيمية بيقول إن الحديث ده ليس في الكتب الإيه؟ المعتمدة المشهورة ككتب الصحاح وكتب السنن المتداولة بيننا والمعروفة بين أيدينا، فإنما يرويها المتأخرون الذين شيوخهم أو شيوخ شيوخهم فيهم من عدم الضبط على نحو ما بين إيه؟ ابن الصلاح. طيب، وقال في كتاب الجواهر الباهر، الجواب الباهر في زوار المقابر صاد 54، عايز اقول من هذه النصوص ان العلماء يعتمدون في التصحيح والتضعيف على تعامل الائمة مع الحديث، هل خرجوه في الكتب المعتمدة ام لم يخرجوه في الكتب المعتمدة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله صح 54: ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، يعني في إيه؟ في زيارة القبور. طبعا مش زيارة القبور مطلقا، وإنما الأحاديث التي إيه؟ تخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر معينا، مثل ما يروون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي. ومن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ونحو ذلك. ده كل شيء كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإن هذا لم يرويه أحد من أئمة المسلمين، ولم يعتمدوا عليها، ولم يرويها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها. أهو زي كلام ابن الصلاح ولا لا؟ كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها. إذن هي مروية لها أسانيد، ولكنها ليست في الكتب الإيه؟ المعتمدة المشهورة المتداولة على نحو ما بين ابن صلاح. فده من كان من جملة أدلة الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنها حديث إيه؟ واهية. وقال الإمام ابن عبد الهادي محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم الملكي في الجزء الأول صفحة 248 طبعا بتحقيقي الذي استلمه الناشر من سنتين ولم يطبعه، ولذلك يقول أرقام الصفحات بتاعتي. في الجزء الأول صفحة 248 في بعض أحاديث الزيارة أيضا، وهو حديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. الإمام ابن عبد الهادي قال إيه؟ كل دول علماء جم بعد ابن الصلاح، ماشي؟ قال: إنه حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصلح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أهو بيتكلم أهو ثاني، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الست، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في رواياتهم، ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه. إذن العالم هو يراعي ماذا؟ يراعي تعامل الأئمة مع الحديث، هل اعتمدوا عليه أم لم يعتمدوا عليه، وهل خرجوه في كتبهم المعتمدة أم لم يخرجوه في الكتب الإيه؟ المعتمدة. وأيضا الإمام ابن عبد الهادي في كتاب التنقيح له، تنقيح التحقيق، كتاب التحقيق لابن الجوزي، قال لك كتاب اسمه التحقيق الإمام الجوزي في اختلاف الإيه؟ أهل علماء المذاهب، فيأتي بأدلة كل مذهب ويرجح. فجاء الإمام ابن عبد الهادي اختصر هذا الكتاب وعلق عليه كما فعل الذهبي أيضا، لكن تعليقات ابن عبد الهادي أوسع. ساق في هذا الكتاب في الجزء الثاني صفحة 326 ما رواه الإمام الدارقطني. ماذا قال الدارقطني؟ قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. أهو شو احنا قلنا ايه قبل كده في موضع من مواضع درس للدروس، قلنا ايه؟ ان الامام ابن رجب الحنبلي لما ذكر سنن الدارقطني قال ايه؟ وكذلك الامام الزيلعي قال: هي مجمع الغرائب والمناكير. ليه؟ هو الدارقطني مش امام، لكن بيروي عن ايه؟ عن شيوخ متاخرين. اغلب هؤلاء الشيوخ الضبط عندهم على نحو ما بين الصلاح وما بين ابن الاثير وما بين الذهبي وامثال هؤلاء، انهم ايه؟ مجرد حصلوا على اجازات وحصلوا على ايه؟ سماع للكتب، وهم قد لا يفهمون ما في الكتب ولا ما احتوت عليه. معايا؟ فالاعتماد على هذه الاساليب مجردة لا يصلح، انما ينبغي ان نبحث عن اصول في الكتب المشهورة المعتمدة المتداولة بين اهل العلم، وده اللي هيحصل هنا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن انس بن مالك قال: اول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذا حديث، الحديث لو نظرنا إلى السند كده السند على الأقل حسن. تعال بقى ابن عبد الهادي قال إيه؟ ده إمام كبير. قال إيه؟ هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ المتن والإسناد، شاذ الإسناد والمتن. ليه يا عم؟ قال لك ولم يخرجه احد من ائمه الكتب السته، ادي واحد، ولا رواه احمد في مسنده ولا الشافعي ولا احد من اصحاب المسانيد المعروفه. طب اللي رواه الدارقطني. الله، هو الدارقطني مش امام ولا ايه؟ بس متاخر. ده اللي قصده ايه؟ ابن الصلاح، لان المتاخر بيروي عن رواه متاخرين لم يضبطوا كما ضبط الايه المتقدم. طب قالوا فيه ثقات. ايوه قالوا فيه ثقات، لكن هل ارادوا بالثقه المعنى الذي اراده العلماء المتقدمون؟ لا. قال ولا يعرف في الدنيا احد روى الا الدارقطني عن الباب. لو طري عوض قال الكلمتين دول هتعملوا له ايه؟ ها؟ طبعا هتجيبوا ازايز الكاكولا، طبعا في مقاطعه، لا الكاكولا في مقاطعه، البيبسي في مقاطعه، يبقى هتجيبوا ازايز ايه مش عارف والله، نفس لا تكون مقاطعه. ها؟ المحدد ضربوا ايش برتقال؟ ادي هنا كلام الائمه. احنا مشكلتنا ما بنقراش. انا مره من المرات كنت بقول كلام قاله ابن حجر وقاله من قبل ابن حجر ابن القطان في مساله من المسائل. فجه واحد قال لي واحد من الشرابية كان بيصلي معايا في المسجد، فبيقول لي يا شيخ في اخوة بتقول عليك انك مبتدع. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي يا شيخ بتقول كذا وكذا وكذا. قلت له يبقى ابن القطان مبتدع وابن حجر مبتدع. فقال لي يعني، قلت له ما انا ما جبتش كلام عنده هو كلامهم. قال لي ازاي؟ قلت له تعالى خدته معايا البيت وفتحت كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو هنا طبعا وموجود في المجلد ده كمان في الكلام ماشي. فقلت له اقرا، فاول ما قرا كده قال معقول ابن حجر يقول الكلام ده؟ مش كده كتب القروش انا ذنبي ايه؟ كتب القروش اقرا. طيب خلينا بقى نشوف بقى ماشي. ثم قال ايه الامام ابن عبد الهادي، وقد ذكره الحافظ ابو عبد الله المقدسي المستخرج اللي هو كتاب ايه؟ مين ابو عبد الله المقدسي؟ اللي هو الضياء الايه؟ المستخرج اللي هو المختاره. المختاره ده زي مستدرك كده على الصحيحين. كتاب جمع فيه ايه؟ احاديث على شرط ايه؟ صحيحه ليست البخاري ومسلم. قال ولم يروه الا من طريق الدارقطني وحده. ادي واحد العلماء المتاخرين تساهل. ولم يراعي ما ذكره ابن الصلاح اللي هو ايه؟ الضياء. والضياء رغم ان الشيخ ابن تيميه رحمه الله يقول ان كتاب الضياء المقدسي افضل من المستدرك، لكن مع ذلك له اخطاء فيه. يقول ولو كان عنده من حديث غيره لذكر، ما لقاش له اسناد الا اسناد عبد الرقطني. كما عرف من عادته انه يذكر حديث من المسانيد التي رواها كمسند احمد وابي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون ومعظم الطبراني وغير ذلك من الامهات، دليل على انه ليس له في الدنيا الا ذلك الايه؟ الاسناد. قال وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعله ولم يخرجه احد من ائمه الكتب السته ولا المسانيد المشهوره وهم محتاجون اليه اشد حاجه؟ ودي قرينه ثانيه لما يكون حديث حكم شرعي، حكم شرعي مستقل يتفرد به ذلك الحديث. ثم نجد العلماء الذين اعتنوا باحاديث الاحكام ورتبوها واعتنوا بجمعها وتحريرها لم يخرجوه، يعني صعب جدا يفوت عليهم حديث زي ده. قد نقول مثلا لو انهم خرجوا حديثا يغني عنه ماشي، لكن هذا حديث تفرد بسنه لم توجد الا في هذا الحديث، ومع ذلك كل العلماء الذين اعتنوا بجمع السنه وضبط احاديث الاحكام لم يعتنوا به ولم يلتفتوا اليه، دليل على انه حديث لم يكن اصلا موجودا في زمانهم، انما وجد بعد ذلك لخطا بعض المتاخرين حيث التقى كلاما باسناد او اسنادا بكلام. ثم قال والدارقطني انما جمع في كتابي، ده كلام مين ده؟ ابن عبد الهادي. يبقى هنضيف لابن رجب والزيلعي واحد ثاني. قال والدارقطني انما جمع في كتابه السنن غرائب الاحاديث المعلله، يعني ده تبع علم وان كان مرتبا على الايه؟ الابواب. غرائب الاحاديث المعلله والضعيفه فيه اكثر من الاحاديث السالمه من التعليل. يبقى انت عرفت منهج الكتاب، يبقى انت تتعامل مع الكتاب بمقتضى ما عرفت من منهجه. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام من نور صح؟ طيب الزيلعي في كتاب نصب الرايه، ها؟ معروف نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه كتاب مطبوع من أفضل كتب التخاريج، تعرض لحديث الجهر بالتسمية في الصلاة، يعني بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، الجهر بها، وجاء بالحديث كلها التي تصرح بالجهر بالبسملة وضعف. واضح؟ قال في الجزء الأول صفحة 355-56، طبعا كلامه طويل، أنا اختصرت منه القدر اللي احنا نستشهد به هنا. قال ايه؟ فهذه أحاديث، بعد ما ذكرها حديثا ايه؟ حديثا، وبين علة كل حديث، كلها ليس فيها صريح صحيح، بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما، يعني إما فيها صحيح غير صريح، أو صريح غير ايه؟ صحيح، لكن صحيح صريح لا، مفيش. قال: وكيف تكون صحيحة وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة؟ جبت حاجة من عندي؟ وبعدين دول ايه؟ علماء مختلف المذاهب، بعضهم يعني ده حنفي، وابن عبد الهادي، وابن تيمية، وابن نجد حنبلة، ماشي الكلام؟ يعني ايه؟ على المذاهب الأربعة. إلى أن قال: ويكفينا في تضعيف أحاديث الجهر، يقولك يكفينا، ده كفاية علينا أوي، إيه؟ إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة ومسانيد المشهور المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين، يقولك ده حد غير كفاية. طيب، إلى أن قال: فهذا أبو داود والترمذي وابن ماجه مع اشتمال كتبهم على الاحاديث السقيمه والاسانيد الضعيفه لم يخرجوا منها شيئا. يبقى شوف بيستفيد من تعامل الائمه مع الروايه ولا لا؟ فلولا انها عندهم واهيه بالكليه لما تركوها، لان دول بيجمعوا الاحاديث اللي هي ايه؟ حديث الاحكام. تحدى ابو داود نفسه قال ايه؟ ولم ارى من جمع على الاستقصاء غيري، يعني هو يرى ان كتابه دوت استقصى احاديث الاحكام. فكيف يعني كلهم يطبقون على عدم تخريج هذه الاحاديث؟ واحد يقول لك لعلها فاتتهم، ده سوء ظن بالائمه. احاديث انت تعرفه الامام ما عرفهاش، يعني انت عرفتها والامام ما عرفهاش، ولا انت كان قاعد على القهوه ولا ايه؟ يعني احنا بقى بجهلنا دوت عرفنا الاحاديث ديت والامام ما عرفهاش، الامام اللي ربنا ايه حافظ بيهم الدين وسخره من جمع السنه وتحريرها ما عرفوش الحديث دي واحنا اللي عرفناها. منطق ده؟ طب واحد منهم كلهم عرفهاش؟ ده شيء عجيب قوي. قال: فلولا انها عندهم واهيه بالكليه لما تركوها، وقد تفرد النساء منها بحديث ابي هريره. اهو النساء واحد منهم جاب حديث اهو، وده ايه؟ اخف حديث واقلها ضعف. يقول ايه؟ وهو اقوى ما فيها عندهم، وقد بين ضعفه وجاوب عنه من وجوه متعدده، واخرج الحاكم منها حديث علي ومعاويه، وقد عرف تساهله. الحاكم معروف ايه؟ ومعروف ان اسانيده برضك نازله، فيندرج عليه وينطبق عليه القاعده بتاعت ايه؟ ابن الصلاح. وباقيها عند الدارقطني في سننه، بيقول ايه؟ التي هي مجمع الاحاديث المعلمه. ده كلام زي لاعب بيتكلم عن سنن ايه؟ ومنبع الاحاديث الغريبه، وقد بيناها حديثا حديثا والله اعلم. ده كلام مين؟ سيدك الامام الايه؟ ازاي لا؟ هو بسيدك ولا ايه؟ مش عبك؟ سيدي انا يا عم. طيب، الامام ابن رجب في فتح الباري في نفس الحديث دي بتاعت الجهر بالتسميه قال ايه؟ فمن اتقى وانصف علم ان حديث انس، يعني في عدم الجهر بالتسميه اللي هي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فلم ارى احدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، او في روايه فكانوا يبداون القراءه بالحمد لله رب العالمين، يقول: فمن اتقى وانصف علم ان حديث انس في عدم الجهل بالبسمله الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها اصحاب الصحاح ولا اهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا اهل المسانيد المشهوره مع تساهلهم فيما يخرجونه. كل دول بيدل على ايه؟ ان العلماء وهم بيحكموا على الحديث بيحطوا في اعتبارهم تعامل الأئمة وهل خرجوا الحديث في كتب مشهورة أم لا. مش ده اللي قالوا ابن صلاح ولا أي حاجة جديدة؟ وقال أيضا ابن رجب في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 251 بسند حديث يرويه الثوري وهو صحيح عن الثوري لكن بعض الرواة رواه عن شعبة والحديث صحيح بس قال ايه؟ قال ايه؟ ورواية شعبة لهذا حديث غريبة يعني الصواب انه من حديث الثوري وليس من حديث ايه؟ شعبة لم تخرج في شيء من الكتب الستة ولا في مسلمة يعني استغربها ليه؟ لانها مش مخرجة في الكتب المشهورة المتداولة ماشي يا عم. ويقول الامام ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات كل حديث رأيته طبعا ابن الجوزي ده قبل ابن الصلاح بعد ابن الصلاح ابن الجوزي ده ابن الصلاح يا ابني انتقد على ابن الجوزي حديث الموضوعات يبقى ابن الجوزي قبل ايه ابن الصلاح يعني كده بقى قبل ابن الصلاح موجود اهو كل حديث رأيته يخالف المعقول يخالف العقل زي حديث اول حديث كتاب الموضوعات ان الله عز وجل اجرى الفرس فعرقت فلما عرقت خلق نفسه منها من عرقها ده حديث محتاج اسناد عشان تكذبه حتى الامام ابن الجوزي لما جابه قال وهذا حديث لا يحتاج الى نظر في اسناده ولا في رواته بل هو مستحيل باطل موضوع مكذوب ولو رواه الثقات لقلنا اخطا الثقه عن غير قصد شفت الكلام الجميل بتاع الامه ده الامه السند دوت وسيله وليس غايه وسيله لتحقيق الايه المتن فلو لقينا متن يخالف الاصول الثابته المتقرره لازم ننظر في السند اكيد السند في عله وطبعا مش احنا اللي بنقول الكلام ده يعني مش احنا اللي نقول المتن دوت منكر او باطل لازم تسترشد بكلام ايه اهل العلم عشان انت ممكن ما تكونش فاهم المتن اصلا انت اللي مش فاهم معايا طيب يقول إيه كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول يعني يناقض الأصول هيقول لك بقى فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتبار بس ليش نفسك به طب يعني إيه يعني إيه يخالف الأصول دي عايزين نفهمها هيشرحها قال ومتى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الإسلام هو ده ايه مخالف الاصول يعني ليس موجودا في كتب الاصول والسيوطي فسرها على هذا النحو مسترشدا بهذا الكلام لابن الجوزي قال متى رايت حديثا خارجا عن دواوين الاسلام كالموطأ ومسند احمد والصحيحين وسنن ابي داود والترمذي ونحوها فانظر فيه فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره يعني معناه موجود في الكتب ديت في حديث أخرى فيه ما جابش حاجة جديدة صح وإن ارتبت به لكونه تفرد بمعنى ليس موجود ليس له أصل في هذه الأصول ورأيته يباين الأصول فتأمل رجال إسناده واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمى بالضعفاء والمتروكين فإنك تعرف وجه القبح فيه يعني في الغالب هيكون الرواة بتوعه من الرواة الإيه الضعفاء جه سيوطي في التدريب الراوي لخص كلام ابن الجوزي قال ايه قال ابن الجوزي ما احسن قول القائل اذا رايت الحديث يباين المعقول او يخالف المنقول او يناقض الاصول فاعلم انه حديث الموضوع قال ومعنى مناقضته للاصول ان يكون خارجا عن دواوين الاسلام من المساليب والكتب المشهوره ده معنى مناقضته ايه للاصول وجه في الالفيه نظام الكلام دوت قال ايه وقال بعض العلماء الكمالي احكم بوضع خبر ان ينجل قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول وفسروا الاخير يعني مناقضة الاصول وفسروا الاخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند مش موجود في الكتب مشهورة ماشي السيوطي نحن عارفين السيوطي من العلماء المتساهلين صح ولا لا السيوطي من العلماء المتساهلين صح حديث كثيرة جدا بل حديث انها متواترة وهي عند العلماء موضوع معروف بالتساهل مع ذلك هنا مش على القاعدة بتاعت ابن الصلاح دي في كتاب الجامع الكبير عارفين الجامع الكبير بتاع السيوطي في جامع كبير وجامع الايه الجامع الكبير اللي هو جمع فيه احاديث كثيرة من نحو 90 كتابا وكتاب الجامع الكبير ده فيه 46 ألف حديث تقريبا ماشي لم يتقيد فيه بشرط بدخل الصحيح والضعيف والموضوع والحسن كل هذا ماشي. فهو حب يعمل لك قاعدة عشان تعرف الأحاديث دي ضابطها ايه وكيف تتعامل معها. قال ايه في المقدمة بتاعت كتاب الجامع الكبير؟ قال وكل ما عزي لهؤلاء الأربعة، يعني اللي أنا أعزوه وأخرجه من الكتب دي طبعا حيث لا يعزوها إلا لهؤلاء الايه الأربعة، وكل ما عزي لهؤلاء الأربعة يعني العقيلي في كتاب الضعفاء وابن علي في الكامل والخطيب في التاريخ أو في غيره، يعني كتب الخطيب وابن عساكر في تاريخه، هذه الكتب الأربعة إذا عاد الحديث إليها، قال أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو لابن النجار في تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف. السيوطي بيقول لك إيه؟ أول ما تلاقي الحديث عزيته وخرجته من الكتب ديك طبعا معناها إيه؟ يعني حيث لا أعزوه إلا لهؤلاء، يعني لكن لو عزاه مثلا للنسائي وللحاكم في تاريخي لا القاعدة مش هنا ما تنفعش هنا. يقصد الحديث إذا لم أو أعزوه إلى كتاب من الكتب مشهورة متداولة إنما عزيته لهذه الكتب متأخرة التي عرف أصحابها بالتساهل وبكون أسانيدها في الغالب ضعيفة، قال إيه فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعف. استغنى ضعيف خلاص. إذن العلماء بيتعاملوا مع الكتب ويستفيدون من الكتب ويستفيدون من التعامل الأئمة مع الكتب، لأن عارف منهج على الكتاب ومنهج مؤلفه فيعرف كيف يحكم على الحديث بمقتضى استخراج الحديث من كتاب من تلك الكتب. يبقى مش قضية إسناد بس، إسناد مع تعامل الأئمة مع الإسناد. مفهوم الأئمة؟ مفهوم؟ طيب الله أكبر كثير علينا كده. يبقى احنا كده ايه جئنا بامثلة من كلام اهل العلم تطبيقا على احاديث استعملوا فيها القاعدة التي اصلها الامام ابن الصلاح، وذكرنا من ضمن هذه الامثلة مثال لبناء المقدسي حيث اضطر باسناد ابي داود باسناد الدارقطني فادخله في كتاب المختارة وهو اصل كتاب جمعه للاحاديث الصحيحة او الحسنة، فتعقبه ابن عبد الهادي بانه ايه بان هذا حديث منكر الاسناد والمتن. جزاك الله خير جزاك الله خير افدي بها. يعني تعالوا بقى نجيب بعض الامثله الاخرى التي حكم عليها بعض المتاخرين بمقتضى ظهر السند فقط من غير اعتبار للكتاب الذي خرج فيه ذلك الحديث، هل هو كتاب الكتب المشهوره المعتمده المتداوله ولا من الكتب التي على نحو الكتب التي سميناها والتي هي مجمع الغرائب والمناكير والاحاديث المعلله والمضاعفه. منها حديث ايه؟ منها حديث بسم الله صدق حديث ابن عمر من زار قبري وجبت له شفاعتي. نعم والموضوع كله في الجزء الاول من صفحة 90 فصاعدا ماشي او قبل 90 شوية. حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا الحديث كل العلماء الكبار المعتمدين انكروه وضعفوه بلا استثناء الا ثلاثه، وهؤلاء الثلاثه يعني متأخرون ومعروفون بالإيه؟ بالتساهل، وبعضهم كان يعني في معرض تكلف أدلة لتأييد مذهبي، ومثل هؤلاء في الغالب يجنحون إلى التساهل فيما يوافق إيه؟ مذهبهم. الأول عبد الحق التشبيلي في كتاب الأحكام، الثاني السبكي في كتاب شفاء السقام في حكم زيارة قبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كان بيرد على الشيخ الإسلام بتاني اللي هو تقي الدين السبكي اللي هو الشيخ اللي هو أبو تاج الدين السبكي ها اللي هو الأكبر يعني الوالد، والسيوطي هم دول قالوا صحيح أو حسن، قالوا صحيح أو إيه مغترين بظهر السنة. العلماء اللي هم كبار انا هسمي لك بقى بعضهم بقى كده ها الامام العقيلي، الامام ابن عدي، الامام الذهبي، الحافظ ابن حجر، العسقلاني، ماشي الكلام، الامام ابن خزيمة، الامام ابن عبد الهادي، شيخ الاسلام ابن تيمية، كل دول ضعفوا هذا الحديث وانكروا. يعني انت لما تلاقي مثلا الاسماء ديت والاسماء ديت هتلاقي ايه في فرق، يعني تلاقي الناس العتاولة ضعف والناس المعروفين بالتساؤل ايه حسنوا او صحاح. يبقى اولها كده بيديك ايه، بيديك ايحاء بان القضية مش قضية اختلاف اجتهاد بقدر ما هو تساؤل وايه وعدم تساؤل. هذا اولا. ثانيا ان الذين صححوا الحديث او قووه لم يلتفتوا الى ما نص عليه وبينه الامام ابن الصلاح، نظروا الى ظاهر السند من غير اعتبار المعاني التي ذكرها الامام ابن صلاح عليه رحمه الله. ليه؟ تعال بص الحديث دوت يرويه واحد اسمه موسى ابن هلال العبد، موسى ابن هلال الايه العبد، موسى ابن هلال العبد دوت مجهول، ابو حاتم قال مجهول، والدارقطني قال مجهول، كفاية بقى. ولم يروي الحديث في الدنيا الا هو، لم يروي الحديث في الدنيا الا هو. طبعا اللي هم تساهل قال لا ده مش مجهول دوت، يعني ينفع ايه صدوق، صدوق او مقبول، تكلفوا يعني، وقال لك يعني ابو حاتم معرفوش والدارقطني قلده. يعني من امتى كان الدارقطني بيقلد ابو حاتم؟ اشمعنى المرة دي قلده؟ تكلف، ماشي. طيب هنقول ثقة، ايه رأيك؟ مش مجهول، ثقة. لكن كل العلماء قالوا ان هو مقل، ده بعضهم لم يذكر له الا هذا الحديث. حتى الامام ابن عدي لم، والعقيلي لما جم يذكروا احاديثه ده اخطا فيها، لم يذكروا الا هذا الحديث، مش اي غيره، ملوش روايه اصلا، مقل. على راي شيخنا الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يقول عليه مقص، ولما يجي واحد لين يقول لك لبن كان يدعبنا كده يعني رحمه الله تعالى. فده رجل مقل. طب المقل دوت يجيب حديث يتفرد به لا يعرف الدنيا الا عند الا عنده، وهذا الحديث يتضمن حكم لا يوجد الا في هذا الحديث، ينفع؟ ده مش كده وبس، ده وحضرت طمات اخرى، انه جاب للحديث اسناد من اصح الاسانيد، من اشهر الاسانيد، روى عن ايه؟ عبيد الله بن عمر اللي هو ايه احد الفقهاء السبع المعروفين، عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى عبيد الله بن عمر الذي روت عنه الدنيا كلها، وهو من عادته ان يروي عن نافع عن ابن عمر، يروي حديثا مثل هذا ولا يرويه عنه كبار حفاظ حديث عبيد الله، ويرويه عنه رجل مقص، ينفع؟ فين أصحاب عبيد الله الكبار الحفاظ؟ أين كانوا عن هذا الحديث حتى لا يأتي به إلا رجل يعني لا يعرف بطلب العلم ولا الرحلة فيه ولا السعي إليه ولا الإعناية به ولا يعني الاعتناء به، حتى يأتي واحد مجهول عند أبو حاتم وعند الدارقطني فيتفرد به عن عبيد الله بن عمر، ماشي؟ دي في حد ذاتها إيه؟ دليل ان السند ايضا منكر مش المثل بس. ازيدك في البستان ظهر الراوي دوت اختلف الرواة عليه، ده هو مقل اصلا. يعني المقل دوت لو روى حديث يحمد ربنا، يجي بقى يلول في الحديث، مرة يرويه على وجه ومرة يرويه على وجه ومرة يرويه على وجه. ده الثقة اذا اضطرب في الحديث وتغيرت روايته للحديث حكموا باضطرابه. ثقة ايه؟ فكيف النقل اللي هو اصلا يدوبك روى، لان اللي بيتطرف في الحديث دوت ايه، لان من كثرة ما يروي ممكن يروي الحديث مرة على وجه ومرة على وجه، اما انه حفظ الحديث على اكثر من وجه واما انه اخطأ، بس يحتمل هذا من المكس اليس كذلك؟ لكن واحد اصلا يدوبك روى، جه في مجلس كده روى حديث فقال مرة رواه على وجه، هو حديث اللي بيروي في الدنيا مرة رواه على وجه مرة على وجه ومرة على وجه، كفايه على ان انت افطر روايتك له على وجه واحد كافيه في تضعيفك. فكيف اذا اضطربت ايضا؟ فجي مره قال رواه عن عبيد الله بن عمر، ومره رواه عن عبد الله بن عمر اللي هو اخوه. عبيد الله من الثقات الائمه الحفاظ، اما عبد الله من الضعفاء. فمره يرويه كده ومره يرويه كده. انا في نظري وفيما اذهب اليه وهو ما يدل عليه كلام الامام ابن خزيمه والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما من اهل العلم، انه رواه عن عبد الله اصلا مش عن عبيد الله اللي هو مين؟ الضعيف وليس الايه؟ الثقه. ولكن الرواه عنه عن مين؟ عن موسى بن هلال العبد دوت اللي هو النقل، الرواه عنه صححه، روى الحديث عن موسى بن هلال. مره بعضهم يقول عن عبيد الله ومره يقول عن عبد الله. الخطا ليس من موسى نفسه، هو رجل روى حديث وخلاص سواء اصاب او اخطا، لكن الرواه عنه هم الذين لم يضبطوا اسم شيخه، فبعضهم يسميه عبد الله وبعضهم يسميه عبيد الله، وهذا يتصحب بطبيعه الحال. وده اللي احنا بنقول ابن الصلاح قال ايه؟ ان هذه الكتب متاخره لا يؤمن فيها الايه؟ التصحيف. وده اللي حصل لهذا الحديث ده. فجي بقى المتكئ قال لك لا، ده الحديث ما رواهوش عبد الله فقط، رواه عبيد الله ايضا. وعبيد الله ثقه يبقى حديث صحيح. ونسوا ان اصلا الراوي عن الاثنين مجهول اصلا. الراوي عن الاثنين اللي هو موسى بن ايه؟ هلال العبدي مجهول اصلا. وكونه مقلا لا يحتمل تفرده عن احدهما فضلا عن كليهما. يعني لو تفرد عن عبيد الله وحده لا انكر ذلك. لو تفرد عن عبد الله وحده لا انكر ذلك. فكيف يتفرد بالحديث عن رجلين معروفين مشهورين ولا يعرف الحديث لا عند عبيد الله ولا عند عبد الله عند اصحابهما الذين جمعوا احاديثهما؟ ده كلام معقول يا جماعه؟ يعني انا اقول لك بالمفتشي كده يجي طريقه وضله اليومين دول يقول لك الشيخ الالباني قال كذا، الشيخ الالباني قال كذا وكذا، وكل الناس اللي هم عارفين الشيخ الالباني وجلسوا الشيخ الالباني وحضروا الشيخ الالباني يعرفون ان هذا الكلام يتنافى مع كلام الالباني ولا لم يقوله الالباني. ومعروف ان طارق عمره ما التقى بالالباني، او لو حتى التقى معاه في موسم الحج ولا حاجه سلم عليه سلام عليكم يا شيخ سلام عليكم. بقى دوت يجيب حاجه عن الالباني ما يعرفهاش الناس اللي كانوا بياكلوا ويشربوا مع الالباني؟ ينفع؟ او ده اللي حصل بالظبط. واحد مجهول بيتفرد عن عبيد الله بن عمر، طب فين يا ابني اصحاب عبيد الله الحفاظ الذين جمعوا ايه؟ احاديثه واتقنوها، فين هم راحوا؟ ومش كده وبس، وعن عبد الله ايضا اخوه، ايوه اخوه ضعيف لكن ايضا له اصحاب جمعوا احاديثه واعتنوا به. فاحاديث عبيد الله معروفه واحاديث عبد الله معروفه، فكيف تخفى احاديث الرجلين الحافظين عن كبار الحفاظ الذين اعتنوا باحاديث الرجلين ولا يطلع عليه الا رجل مجهول؟ ده عقل يا جماعه. هو حتى يقول لك يعني ايه؟ من اين لك هذا؟ الناس من اين لك هذا؟ مش كده ولا ايه؟ لما واحد كده فجأة يكون ايه؟ شحات، فجأة كده تلاقيه بقى مليونير، الناس هتقول ايه؟ من اين لك هذا؟ جبت منين الكلام ده؟ ما شفتكش من اول حياتك بتشتغل في التجارة وبتشتغل في البيزنس وكده عشان نقول ده راجل ممكن يجيب الفلوس من هنا ولا هنا؟ فجأة كده بقى غني يبقى ايه؟ السؤال اللي بيطرح نفسه من اين ايه؟ لك هذا؟ طيب. تعالى بقى نقرا بقى كلام بعض العلماء. أنا بقول اتفق أئمة الحديث على نكرة هذا الحديث أولا كالمتن يعني، وأن المخطئ فيه هو موسى بن هلال هذا ثانيا، وأن الأشبه والأصح أنه من رواية عبد الله المكبر المتكلم فيه وليس عن عبيد الله. ماشي؟ بص بقى تعالى هنا شوف الكلام. الإمام العقيلي قال إيه؟ صفحة 98. الإمام العقيلي قال بعد ان ذكر هذا حديث من منكرات موسى بن هلال هذا، قال ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه. وجه الامام ابن عدي قال ايه؟ كونه عن عبد الله اصح، يعني عبد الله الايه؟ الضعيف وليس عبيد الله. والامام الذهبي هو انكر ما عنده، الامام الذهبي يقول هذا حديث انكر حديث ايه عند هذا الراوي. وقال الحافظ بن حجر نقلا عن ابن خزيمه قال باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الخبر فإن في القلب منه. ثم قال الإمام ابن خزيمة، وده طريقة في الإمام ابن خزيمة في كتاب الصحيح أحيانا يجيب أحاديث يحذر منها، فيجي واحد يقول لك إيه أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، يا ابني ده هو جابه عشان يحذر منه مش جابه عشان إيه أنه من شرط الصحيح، بدليل إنه صرح بضعف. الإمام ابن خزيمة يقول إيه؟ أنا أبرأ من عهدك في هذا الخبر. والرواية عن عبد الله أشبه، يعني ليست عن عبيد الله، لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي مثل هذا المنكر. فإن كان موسى بن هلال لم يغلط في من فوق أحد العمرين فيثبت أن يكون هذا من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله فإني لا أشك أنه ليس من حديث. ماشي الكلام؟ شوف الحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ ومع ما تقدم من عبارة ابن خزيمة وكشفه عن علة هذا الخبر لا يحسن أن يقال أخرجه ابن خزيمة في الصحيح إلا مع البيان. مفهوم هذا الكلام؟ ابن حجر جاب دليل قاطع أنه عن عبد الله وليس عن عبيد الله. قال إيه؟ قال أخرج الدولابي في الكنى عن موسى ابن هلال دوت قال حدثنا عبد الله ابن عمر العمري أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله. يبقى صرح في رواية بإيه؟ بأن الحديث حديث إيه؟ ممكن بقى بعض الرواة لما لقى في التفصيل دوت فافتكر إن الحديث بيروي الاثنين، أو نسبه وقال عبيد الله أخو عبد الله ولا عبد الله أخو عبيد الله فروى على التوهم. زي إيه؟ زي طلق ابن غنام، عارفينه؟ متعرفوش؟ طيب الله يرحمه، كان رجل أمير. طلق ابن غنام روى حديث قال حدثنا قيس بن الربيع او شريك اللي هو ابن عبد الله القاضي، ومره قال حدثني طلق ومره قال حدثني شريك. فجاء الامام عباس الدوري قال له سمعته من قيس ام من شريك؟ قال انت اعلم. يعني مره يتردد ومره يكذب باحدهما، واضح؟ ده شك، لما بيشك الراوي وليس من اهل الاتقان ممكن ايه يحدث على التوهم، وده اللي حصل هنا. ماشي الكلام؟ اكتفي بهذا المثال ولا تجيب مثال تاني؟ تاني؟ ماشي. طيب حديث انس ابن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم الى الصلاة. الحديث اصله صحيح الا رواية الا لفظ فيضعون جنوبهم، دي رواية غلط عند العلماء. ماشي؟ اللفظة دي غلط لان بينبني عليها حكم شرعي، لان العلماء لما صححوا الحديث ان معروف القصه لما تاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العشاء وانتظره الناس فنعس بعض القوم كما يقول انس بعض الروايات، فنعس بعض القوم ثم دخل رسول الله فصلوا من غير ان يتوضاوا. فالعلماء قالوا انهم لم يناموا وانما اخذتهم غفوه، يعني هم قعود متمكنين فلم يخرج ما الحدث الذي يبطل الوضوء. لكن لما يقول فيضعون جنوبهم يبقى ايه بقى؟ يبقى ناموا وشبعوا نوم. فجه ابن القسطان قال لك لا الروايه دي صحيحه. ليه؟ لان وجدت شعبه بن الحجاج بيرويها وجاب الحديث ده. ايوه هي بيرويها غير شعبه، روايتها عن شعبه منكره ليست هي من حديث شعبه، وقع فيها من نفس الذي احترز منه ابن الصلاح واللي خاف منه. هتلاقي الرواية دي اللي هي من رواية شعبة مش موجودة في الكتب المشهورة المتداولة، موجودة في في بعض الكتب المتأخرة. تعال يقول رواه قاسم ابن أصبغ. قاسم ابن أصبغ ده متأخر وهو من أهل الأندلس. ماشي؟ وصححه ابن القطان فقال وهو صحيح. ماشي؟ طبعا ابن القطان ده قبل ابن الصلاح أو يعتبر في عصر ابن الصلاح، معاصر ابن الصلاح. مفهوم؟ ابن القطان اغتر بظهر السند. تعال بقى نبص في الايه؟ في الكلام. بقول ايه؟ طبعا جبنا الرواية. ساق ابن القطان هذه الرواية محتجا بالزيادة التي فيه وهي قوله فيضعون جنوبهم على امتناع تأويل من تأول الحديث على انهم كانوا جلوسا، هو عايز يستدل بالحديث على انهم كانوا نايمين، يبقى اللي هم بينتظروا الصلاة حتى لو ناموا شخروا وقاموا يصلوا من غير ما يتوضوا صلاتهم صحيحه بمقتضى هذا الحديث. العلماء انكروا هذه اللفظ فيضعون ابن القطان طبعا لانه ليس من أحلاس علماء الحديث، ليس من كبار علماء الحديث، وليس من المدققين في هذا العلم، ولا الذين هم أهل الخبرة فيه، اغتر بظهر السنة. قلت وهذه الزيادة في حديث شعبة خطأ، الظاهر أنه من الروي عنه اللي اسمه الكشم ده، فإن الحديث عند أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة. لما نظرنا بعملنا تتبع واستقراء واعتبار للروايات، وجدنا أصحاب شعبة الحفاظ لا يذكرون هذه الزيادة، إنما يذكرها بعض من ليس معروفا بصحبة شعبة ولا العناية بحديث، كأنه أخذها من رواية من أخطأ فيها وأدرجها في رواية شعبة. فقد رواه الترمذي في جامعه، وأبو داود في مسائله، وتمتم عند البيهقي ثلاثتهم عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدون هذه الزيادة. وكذلك رواه الإمام أحمد في وسنن. شوف الكتب المشهورة ما فيهاش الزيادة، الكتب المغمورة فيها الزيادة. رواه كذلك أحمد بن مستني عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدونها، ورواه غير يحيى بن سعيد عن شعبة بدونها كذلك، منهم خالد بن الحارث وشبابة وأبو عامر العقدي وهاشم بن القاسم، وأخرج هذه الروايات مسلم وأبو يعلى وأبو عوانة والبيهقي والطحاوي. الكتب المشهورة تلاقي فيها الرواية على استقامة، الكتب الأخرى المتأخرة اللي عند القاسم بن أصلغ وغيره أفاك فيها الزيادة وهي خطأ. تعال بقى، أنا بقى وقفت على كلام الإمام أحمد، بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة. يعني عندنا إمام كبير متقدم عالي قوي صرح بأن من ذكر هذه الزيادة في حديث شعبة أخطأ، كما في كتاب مسائل ابن هاني عنه في الجزء الأول صفحة 8. فده كله بيدل على على خطأ هذه الزيادة في حديث شعبة. ودوت وقع فيه مثل ما احترز منه ابن الصلاح. ابن صلاح احترز من الروايات التي تتفرد بها الكتب المتأخرة التي لم تتقن كإتقان الكتب المتقدمة المشهورة المتداولة المعتمد عليها عند أئمة الإسلام. وده اللي حصل هنا، لأن جاب رواية موجودة في عند القاسم بن أصبغ. عمرك سمعت اسمه ده؟ أنا سمعت طبعا، لأن أعرفه، هو من علماء الأنداس الكبار، ويروي عنه ابن عبد البر كثيرا في كتاب التمهيد وكده، لكن هو متأخر وليس يعني عنايته بالحديث كعناية غيري، وليس ضبطه الحديث كضبط غيره، ثم هو متأخر في الطبقة، فقد جروا عن شيوخ لم يضبطوا أو لم يصححوا أو لم يتقنوا، كما ذكر ابن الصلاح أن هؤلاء المتأخرين ليست لهم عناية بضبط ألفاظ الأحاديث ولا ألفاظ الأسانيد كما كانت العناية معروفة عند العلماء المتقدمين. فهمتم الموضوع اللي احنا نقصده؟ كفاية كده بقى وشوف الأسئلة. ها؟ هنخش بقى نرجع للكتاب تاني بقى ان شاء الله، كتاب ابن كثير ان شاء الله. بيقول بيذكر لي كلام ابن العلماء الذين خلفوه. يا اخي احنا بقى ثلاث محاضرات بنتكلم في النقطه دي، فلو حضرت الثلاث محاضرات هتفهم، لكن حضرت محاضره واحده مش هتفهم، لان الكلام كله منبني بعضه على بعض، واحنا قلنا المساله لها تفصيل. طب يبقى مثلا الكهرباء على السياق قادمة. هل من الممكن تقديم موعد الدرس ان شاء الله في الصيف؟ ان شاء الله شهر 5 يعني، او ما احنا مانيش مع الحكومة، او ما يغيروا الساعة احنا هنغير برضك ونبقى بعد المغرب ان شاء الله. واحد يقول انت سريع جدا مش عارفين نكتب عنك، يعني الحمد لله كل كلامي مسجل بالصوت والصورة وموجود في الكتب، انا بقرأ من كتب، فبإمكانك يا اخي يعني تحصل ما لم تستطع ان تحصله اثناء الدرس تحصله من خلال هذه الوسائل. علوم الحديث بالصلاح طبعا كتابي انا، نسختي انا، انا بقرأ تعليقاتي بس مش تعليقاتي انا من دماغي، من كلام العلماء. نرجو ان تكون الاسئله يا اخوه في موضوع الدرس حتى لا نخرج عن المراد. كلام جميل كله، بس معلش يا جماعه تسامحوني. واحد يقول اسال هل عند الشيخ الباني، هو قصده الالباني بس هو كاتب الباني، اهليه؟ طبعا هو ده ايه اهليه يا عم، ده هو شيخنا وتجرسنا واستاذنا وعالمنا وامام هذا العصر في العلم الحديث. نسال الله ان يرزقنا واياك العلم النافع والعمل الصالح. عم تقصد الباني غير الالباني؟ انا بقى اقصد الالباني. اذا كان في حاجه تانية باني فما اعرفش. ها مكتوب باني هذه الاقوال توجد في اي كتب؟ انا طبعا جمعتها من كتب متعدده، لكن انا جمعتها فين؟ في تعليقي على كتاب علوم الحديث ابن الصلاح في الجزء الاول من صفحه 90 فما بعدها. احيانا بتيجي اسئله خايف ان انا جاوبت عليها اثناء الدرس، فمش عايزين يعني نكرر علشان ما حدش يتكلم. هناك كتاب اسمه حوار مع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف حول الحديث الحسن، هو اسمه حوار لطيف وانا بسميه حوار سخيف، والشيخ محمد تبرأ من هذا الكتاب ده قبل وفاته رحمه الله. هو مش كتاب بقى، ما خلاص ما بقاش كتاب، يعني اعتبره في النسيان حتى لا يكون انتشارا للباطل. لكن واحد راح مع عند الشيخ ببيته سأله اسئلة، فالشيخ طبعا بيجاوب على السجية، فصاحبك ده خد الكلمتين دول عمل منهم كتاب، وحط وخد كلام مني من كتاب الارشادات وحطه، وكلام الشيخ عمل حاجة اسمها كتاب وخلاص، نوع يعني تجارة باسم الشيخ. طبعا الشيخ لما طبع الكتاب تبرأ منه غاية التبري، وكتاب واضح جدا انه يعني علامات التكسب المادي واضحة عليه. نسأل الله ان يغفر لنا وله. هل بدأ درس الأربعاء؟ بدأ من الأربعاء الماضي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.